المورد من فتاوى الشيخ ابن عثيمين في بدعة المولد.
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم.
المورد من فتاوى الشيخ ابن عثيمين في بدعة المولد.
ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا.
المورد من فتاوى الشيخ ابن عثيمين في بدعة المولد.
أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم.
المورد من فتاوى الشيخ ابن عثيمين في بدعة المولد.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم، ويقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى، ويقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. ثم يقول: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. رواه مسلم.
مجموعة فتاوى صوتية لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في بيان حكم الاحتفال بالمولد النبوي وبعض الأحكام المتعلقة به والرد على شبهات من أجازه.
قلنا حكم الشرع في نظركم في أعياد الميلاد والاحتفال بذكرى المولد للرسول صلى الله عليه وسلم، حيث ما حكم الشرع في نظركم في أعياد الميلاد والاحتفال بذكرى المولد للرسول صلى الله عليه وسلم، لأنها تنتشر عندنا بكثرة. أفيدونا بارك الله فيكم.
نظرنا في هذه المسألة أن نقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول إلى الخلق أجمعين، وأنه يجب على جميع الخلق أن يؤمنوا به ويتبعوه، وأنه يجب علينا مع ذلك أن نحبه أعظم من محبتنا لأنفسنا ووالدينا وأولادنا، لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونرى أن من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وعلامة محبته أن لا نتقدم بين يديه بأمر لم يشرعه لنا، لأن ذلك من التقدم عليه. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وإقامة عيد لميلاد النبي صلى الله عليه وسلم لا تخلو من أحوال ثلاث: إما أن يفعلها الإنسان حبا وتعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن يفعلها لهوا ولعبا، وإما أن يفعلها مشابهة للنصارى الذين يحتفلون بميلاد عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. فعلى الأول إذا كان يفعلها حبا وتعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها في هذا الحال تكون دينا وعبادة، لأن محبة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه من الدين. قال الله تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. فإذا كان ذلك من الدين فإنه لا يمكن لنا ولا يسوغ لنا أن نشرع في دين النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس منه، إذ أن ذلك أي شرعنا في دين النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس منه يستلزم أحد أمرين، أحد أمرين باطلين: فإما أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم، إما أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم بأن هذا من شريعته، وحينئذ يكون جاهلا بالشرع الذي كلف بتبليغه، ويكون من بعده ممن أقاموا هذه الاحتفالات أعلم بدين الله من رسوله، وهذا أمر لا يمكن أن يتفوه به عاقل فضلا عن مؤمن. وإما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد علم بأن هذا أمر مشروع ولكنه كتم ذلك عن أمته، وهذا أقبح من الأول، إذ أنه يستلزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كتم بعض ما أنزل الله عليه وأخفاه عن الأمة، وهذا من الخيانة العظيمة. وحاشى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتم شيئا مما أنزل الله عليه. قالت عائشة رضي الله عنها: لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا مما أنزل الله عليه لكتم قول الله تعالى: واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. وبهذا بطل إقامة الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم من أجل محبته وتعظيمه. وأما الأمر الثاني وهو أن تكون إقامة هذه الاحتفالات على سبيل اللهو واللعب، فمن المعلوم أنه من أقبح الأشياء أن يفعل فعل يظهر منه إظهار تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو للعب واللهو، فإن هذا نوع من السخرية والاستهزاء. وإذا كان لهوا ولعبا فكيف يتخذ دينا يعظم به النبي صلى الله عليه وسلم؟ وأما الأمر الثالث وهو أن اتخذ ذلك مضاهاة بالنصارى في احتفالاتهم بميلاد عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، فإن تشبهنا بالنصارى في أمر كهذا يكون حراما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم. ثم نقول إن هذا الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله الصحابة رضي الله عنهم، ولا التابعون لهم بإحسان، ولا تابعوا التابعين، وإنما حدث في القرن الرابع الهجري. فأين سلف الأمة عن هذا الأمر الذي يراه فاعلوه من دين الله؟ هل هم أقل محبة وتعظيما منا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أم هل هم أجهل منا بما يجب للنبي صلى الله عليه وسلم من التعظيم والحقوق، أم ماذا؟ إن أي إنسان يقيم هذا الاحتفال يزعم أنه يعظم النبي صلى الله عليه وسلم فقد ادعى لنفسه أنه أشد تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأقوى محبة من الصحابة والتابعين وتابعهم بإحسان. ولا ريب أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه إنما يكون باتباع سنته صلى الله عليه وسلم، فإن اتباع سنته أقوى علامة تدل على أن الإنسان يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويعظمه. أما التقدم بين يديه وإحداث شيء في دينه لم يشرعه فإن هذا لا يدل على كمال محبة الرسول صلى الله عليه وسلم وتعظيمه. قد يقول قائل: نحن لا نقيمه إلا من باب الذكرى فقط، فنقول: يا سبحان الله، تكون لكم الذكرى في شيء لم يشرعه النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفعله الصحابة رضي الله عنهم، مع أن لديكم من الذكرى ما هو قائم ثابت بإجماع المسلمين وأعظم من هذا وأدوم، فكل المسلمين يقول في الأذان للصلاة الخمس: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وكل المسلمين يقولون في صلاتهم: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وكل المسلمين يقولون عند فراغ من الوضوء: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بل إن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تكون في كل عبادة يفعلها المرء، لأن العبادة من شرطها الإخلاص والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الإنسان مستحضر عن ذلك عند فعل العبادة فلا بد أن يستحضر أن النبي صلى الله عليه وسلم إمامه في هذا الفعل وهذا تذكر. وعلى كل حال فإن فيما شرعه الله ورسوله من علامات المحبة والتعظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم كفاية عما أحدثه الناس في دينه مما لم يشرعه الله ولا رسوله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما فيه الخير، على أن هذه الاحتفالات فيما نسمع يكون فيها من الغلو والإطراء ما قد يخرج الإنسان من الدين، ويكون فيها من الاختلاط بين الرجال والنساء ما تخشى منه الفتنة والفساد. والله المسؤول أن يهيئ للأمة الإسلامية من أمرها رشدا، وأن يوفقها لما فيه صلاح دينها ودنياها وعزتها وكرامتها، إنه جواد كريم، والحمد لله رب العالمين.
فضيلة الشيخ، ما حكم الإسلام في إقامة الموالد سواء كانت موالد المشايخ أو مولد النبي صلى الله عليه وسلم؟
أقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لكن أنبهكم أنه لا سلام من جالس ليسأل السلام للقادم، وأما إذا كان جالس يسلم ما السبب؟ كان الصحابة يسأل واحد من الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يسلم ولا يقول له لماذا لم تسلم، فالسلام للقادم. أما قولك ما حكم الإسلام، فأنا أريد أن تصحح العبارة أيضا، لا توجه سؤالا لشخص يخطي ويصيب فتقول ما حكم الإسلام، لأنه إذا أخطأ صار الخطأ من الإسلام، فقل ما ترى في كذا أو ما حكم الإسلام في نظرك. أنا أقول أرى أن إقامة الموالد تعظيما للمولود من البدع، من البدع التي لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، سواء كانت تتعلق بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو بغيره من العلماء أو من العباد. ودليل سهل جدا يدل على أن إقامة المولد بل إقامة الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم بدعة، أن نقول هل أنتم أيها المقيمون للاحتفال هل أنتم أشد حبا لرسول الله من صحابة رسول الله؟ إن قالوا نعم قلنا كذبتم، وإن قالوا لا قلنا لماذا لم يقم من هو أشد حبا لرسول الله منكم؟ لا، نسأل أولا، إذا قالوا الصحابة أشد حبا، نقول هل أقمتم هذا حبا للرسول أو لا؟ إن قالوا حبا للرسول نقول لماذا لم يقمه من هو أشد حبا منكم للرسول؟ أهم في غفلة من هذا أم في تساهل أم في جهل؟ كل هذا لم يكن. فإن قالوا نقيم ذلك لذكرى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نقول سبحان الله، هل أنتم تستدركون على الإسلام؟ إن قالوا نعم فالمسألة خطيرة كبيرة، معناها أن قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم ليس بصحيح، لأنهم استدركوا على الإسلام. وإن قالوا لم نستدرك على الإسلام، كنا إذن في ذكرى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما شرعه الإسلام كفاية، أليس كذلك؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر في كل عبادة بلسان الحال أو بلسان المقام، كل عبادة فأن تذكر الرسول بلسان الحال أو بلسان المقام. بلسان الحال كل عابد لله يعبد الله عز وجل إخلاصا له واتباعا لرسوله، إذن أنا أشعر حينما أفعل العبادة أنني إيش؟ متبع للرسول، هذه ذكرى ولا غير ذكرى؟ ذكر. أو بلسان المقال، ننظر للوضوء، الوضوء إذا فرغ الإنسان من وضوءه ماذا يقول؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. في الصلاة نقول فرضا علينا أن نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أين هذا الفرض؟ في التشهد، مفروض علينا أن نقول ذلك. في النداء للصلاة مفروض علينا أن نقول إيش؟ أشهد أن محمد رسول الله، مفروض علينا. إذن ما شرعه الله ورسوله مما يكون فيه ذكرى رسول الله صلى الله عليه وسلم خير مما ابتدعه هؤلاء. وبهذا نعرف أن الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم بدعة، وكل بدعة ضلالة، لا سيما وأن هذا الاحتفال لا يخلو من قوام، يقال لنا إنه يكون فيه اجتماع واختلاط بين الرجال والنساء لواحد، وهذه فتنة. ويقال أيضا إنهم يأتون بالقصائد التي فيها الغلو والمبالغة، وأحسن ما عندهم من القصائد أشدها مبالغة. فمثلا قصيدة البردة للبوصيري هي أحسن ما يتغنون به، وفيها من الكفر الصريح ما هو ظاهر. يقول البوصيري في هذه القصيدة: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. ايش يقول في البيت؟ ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، يعني إذا حصل حادث عام كزلزال وصواعق وما أشبه ذلك، ما لي من ألوذ به إلا أنت. وش تقول في هذا؟ شرك. من الذي يلاذ به عند حلول الحوادث العامة؟ الرب عز وجل. الحادث الخاص ربما ألوذ بشخص يقول: تعالى يا فلان أنقذني من الغرق، أخرج هذا الذي أصيب، الذي انقلبت عليه السيارة، أخرجه من تحت السيارة، ممكن. لكن الحوادث العامة لا يلجأ إلا الله. ثم قال أيضا من جملة ما قال في هذه القصيدة: فإن من جودك الدنيا وضرتها. ما ضرت الدنيا؟ الآخرة. فإن من جودك، من للتبعيض، هناك بعد جود آخر غير الدنيا والآخرة، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. أيضا من علومه علم اللوح والقلم، وهناك علوم أخرى أيضا فوق الذي في اللوح والقلم يعلمها الرسول. طيب ايش تقولون في هذا؟ إنكار لملك الله. إذا كانت الدنيا والآخرة من جود الرسول، وش بقي لله؟ ما بقي شيء. فهذا مما يحدث الموارد. فلذلك يجب على طلبة العلم أن ينبهوا أهل بلادهم عن هذه الاحتفالات، وأنها ليس فيها إلا التعب البدني والمالي والضلال. كل بدعة ضلالة. أما الاحتفال بمولد الإنسان فهذا ليس احتفالا دينيا، هذا احتفال عادي، ومع ذلك نرى ألا يفعل، لأنه قد يتخذ ذريعة إلى الاحتفال التعبدي. يعني الاحتفال بإيش؟ بمولد الرسول عليه الصلاة والسلام. فيقول: إذا كنت أحتفل بمولد ابني وهو من هو بالنسبة للرسول، فاحتفالي بمولد الرسول من باب أولى. لهذا نرى الكف عن الاحتفال بالموالد مطلقا، سواء كان ذلك للتعبد أو لغير التعبد.
مثل ما ذكرت من فضيلة الشيخ حفظكم الله، يزعم هؤلاء بأنهم يحبون الرسول فأتوا بالمولد، فاحتفلوا بالمولد وأتوا بالمدائح، فما حكم الاحتفال بالمولد حيث يزعمون بأنه حب للرسول؟
على القاعدة التي ذكرت لك.
طيب،
من أحب الرسول فليتبع سنته، من أحب الرسول فلا يبتدع في دينه ما ليس منه، ولنا ولغيرنا كتابات في هذا الموضوع وبيانات. والذي نسأل الله تعالى إياه أن يهدي إخواننا للصراط المستقيم. ويا سبحان الله، أين أبو بكر؟ أين عمر؟ أين عثمان؟ أين علي؟ أين الصحابة؟ أين الأئمة عن هذا؟ أجهلوها أم فرطوا فيها؟ لا يخلو الأمر من أحد أمرين: إما أنهم جاهلون بحق الرسول عليه الصلاة والسلام أن لا يقيموا احتفالا لمولده، أو أنهم مفرطون تذهب القرون الثلاثة كلها لا تعلم بهذه البدعة، ونقول إنها مشروعة، إنها محبوبة إلى الله ورسوله، إنها نافعة لمن قام بها. هذا لا يمكن. ثم إنه يحدث في هذه الموالد من المنكرات العظيمة والغلو بالرسول صلى الله عليه وسلم شيء كثير، فنسأل الله تعالى أن يرزقنا جميعا الاتباع.
اللهم آمين.
نسأل الله تعالى إيمانا لا كفر معه،
آمين.
ويقينا لا شك معه،
آمين.
وإخلاصا لا شرك معه،
آمين.
واتباعا لا ابتداع معه.
فضيلة الشيخ، في بعض البلاد يقوم الناس بالاحتفال بالمولد النبوي كاحتفالهم بعيد الفطر وعيد الأضحى، ويقوم رب البيت بالتوسعة على أولاده في الطعام والشراب والحلوى وحضور الهدايا والقيام بالزيارات للأهل، فهل هذه من البدع وما واجبنا تجاه هذا الأمر؟
نعم، هذه من البدع لا شك، وواجبنا نحو هذا الأمر أن نبين للناس أن هذا بدعة وأن كل بدعة ضلالة، ونقول اربعوا على أنفسكم لا تتعبوها بهذا الأمر الذي لا يزيدكم إلا ضلالة والعياذ بالله. ثم نقول لهم إذا كنتم تحبون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا تتقدموا بين يديه، لا تدخلوا في دينه ما ليس منه. هل جاء النبي عليه الصلاة والسلام عيدا للمسلمين سوى الأعياد الثلاثة؟ بل إنه لما قدم المدينة ووجد الأنصار يلعبون أو يحتفلون في أعياد لهم كانت في الجاهلية، قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام إن الله أبدلكم بخير منه عيد الأضحى وعيد الفطر، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بما رغب في العيدين أن يدعوا الأعياد التي ليست أعيادا شرعية. نعم.
شيخ أثابكم الله، من هم الذين أحدثوا، أول من أحدثوا هذه البدعة؟ بدعة المولد، وما هي مسوغاتهم، كيف جاءت؟
نعم، أول من أحدثها فاطميون في مصر في القرن الرابع الهجري. في القرن السابع أحدثها ملك إربل في العراق، ثم انتشرت في المسلمين، وسببها كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم، قال سببها إما محبة الرسول عليه الصلاة والسلام فظنوا أن هذا من مقتضى المحبة، وإما مضاهاة للنصارى لأن النصارى يقيمون عيدا لمولد المسيح عليه الصلاة والسلام. وأيا كان السبب فكل بدعة ضلالة. نعم.
ذكرت أنه ما أحدثت بدعة إلا وترك من السنة مثلها،
نعم.
قول السلف.
نعم.
فما هي السنة المتروكة بسبب ابتداع بدعة المولد؟
نعم، السنة المتروكة هي تركها، ترك هذه البدعة، لأن السنة تكون بالترك وتكون بالفعل، فترك الرسول عليه الصلاة والسلام الشيء مع وجود سببه يكون سنة. أفهمت؟ إذا ترك الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا مع وجود سبب الفعل فلم يفعله فتركه سنة. فهنا نقول أنتم لا أحدثتم بدعة وتركتم سنة، والسنة هنا ترك هذه البدعة.
اسمع شو يعني، هل الاحتفالات أو إلقاء المحاضرات لسيد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم تعتبر من البدع؟
لا، يعني يقول هل إذا خطب الخطيب خطبة الجمعة وذكر فيها مبدأ البعث، بعث الرسول عليه الصلاة والسلام وشيء من حياته، هل يعتبر بدعة؟ جواب لا، اذكر الله. نقول لا. لماذا؟ لأن هذه الخطبة موجودة، خطبة الجمعة ثابتة من قبل. أما أن يحدث محاضرة في نفس اليوم فهذا من البدعة أو من وسائل البدعة. أفهمتم؟ بالنسبة لعام هذا ما لا توافق الجمعة اليوم الثاني عشر، الجمعة اليوم الحادي عشر. فعلى كل حال إذا كان أصل الخطبة مشروعا في خطبة الجمعة وذكر فيها الإنسان بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام فلا بأس، لأن هذا ذكر تاريخ حياته بمناسبة مبعثه عليه الصلاة والسلام ومولده. أفهمت؟ أما أن يحدث محاضرة في هذه الأيام فهذا من البدع، فإن لم يكن من البدع فهو حجة لأهل البدع. نعم. يمين
الشيخ، جزاك الله خير. في ناس في مناطق يعني معروفة بالاحتفالات هذه موجودة، فلو في تركيز المحاضرات يعني على المناطق
احتفال جيش
المولد وزي
كذا،
مناطق معروفة باحتفالات المولد يعني.
وش فيها؟ وينو فيه؟ والله الحمد لله بالنسبة للمملكة لا أعلم أن هذا يقام بصفة علنية، يمكن يقيم بعض الناس الجهال في بيوتهم، ومع ذلك ينبغي لأهل العلم أن يبينوا في البلاد التي يكثر فيها هذا ولو خفية أن هذا بدعة، وأنه لا يزيدهم من الله إلا بعده. نعم
شيخ، يقولون هؤلاء الذين يحتفلون بمولده صلى الله عليه وسلم أنهم في ذلك لهم أصل،
وهو
ويقولون من سن سنة حسنة فله أجرها أجر من عمل بها.
نعم.
ويقولون أيضا أن عمر بن الخطاب سن سنة صلاة التراويح، فكيف نرد على هؤلاء؟
نعم. نقول صدق، من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، لكن إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ولهذا قال رسول الله من سن في الإسلام سنة حسنة، والمراد بقول من سن سنة حسنة أحد أمرين، إما أن يكون المعنى من ابتدر العمل بها كما يدل على ذلك سبب الحديث، وإما أن المعنى من أحياها بعد أن ماتت، عرفت؟ وليس المعنى أن ينشئ عبادة من جديد، هذا لا يمكن، لأن سبب هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام حث على الصدقة، فأتى رجل من الأنصار بسرة قد أثقلت يده ووضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. ولا يمكن أن تكون البدعة حسنة أبدا، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة. أما بالنسبة لفعل عمر فعمر ما ابتدأ صلاة الجماعة في القيام أبدا، أول من سن القيام الجماعة في القيام في قيام رمضان النبي عليه الصلاة والسلام، صلى بأصحابه 3 ليالي ثم تخلف في الرابعة وقال إني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها، ثم تركت وهجرت في أيام أبي بكر رضي الله عنه. في زمان عمر خرج ذات يوم ووجد الناس يصلون أوزاعا، يصلي الرجل مع الرجل والرجل مع الرجلين متفرقين، فقال لو جمعتهم على إمام واحد، فأمر تميم الداري وأبي بن كعب أن يقوم للناس على إمام واحد، فيكون عمر لم يحدث هذه البدعة ولكنه أحياها بعد أن ترك. نعم.
قول السائل ذكرتم فضيلة الشيخ في تفسيركم لقوله تعالى والذين لا يشهدون الزور، الحديث حول الزور، فهل حضور الحفل الذي يسمى حفل المولد من هذا الزور أم لا؟ وهل إذا دعي الإنسان لحضور محاضرة أو إلقاء محاضرة في مثل هذه الاحتفالات هل يحضر أم لا؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.
نعم. مولد النبوي. أقول إن الاحتفال بالمولد النبوي ليس معروفا عن السلف الصالح، ما فعله الخلفاء الراشدون ولا فعله الصحابة ولا التابعون لهم بإحسان ولا أئمة المسلمين من بعدهم. وهنا نسأل، هل نحن أشد تعظيما للرسول صلى الله عليه وسلم من هؤلاء؟ عجيب يا جماعة، لا. هل نحن أشد حبا للرسول من هؤلاء؟ لا. إذا كان كذلك فإن الواجب علينا أن نحذو حذوهم وأن لا نقيم عيد المولد النبوي، لأنه بدعة. أين الرسول صلى الله عليه وسلم منه؟ لماذا لم يقم عيدا لمولده؟ أين الخلفاء الراشدون؟ أين الصحابة؟ أهم جاهلون بهذا أم كاتمون الحق فيه أم مستكبرون عنه؟ كل هذا لم يكن. ولا شك أن كثيرا ممن يقيمون هذه المواد يقيمونها عن حسن نية، إما محبة للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإما مضاهاة للنصارى الذين يقيمون لعيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام عيدا لميلاده، فيقول نحن حق. ولكن هذا من التصور الخاطئ، لأنه كلما كان الإنسان أحب لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان أبعد عن البدع، لأنه إذا ابتدع هذا فإن قال إنني أتقرب إلى الله به قلنا أدخلت في دين الله ما ليس منه وتقدمت بين يدي الله ورسوله، وإن قال إنه عاد عندنا قلنا وهل تقام الأعياد بناء على العادات أو بناء على الشريعة؟ بناء على الشريعة. حتى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قدم المدينة وجدهم يحتفلون بعيد بعيدين، لذكرى انتصار وقع لهم، فنهاهم عن ذلك وقال إن الله أبدلكم بخير منهما عيد الأضحى وعيد الفطر، فكيف تقيمون عيدا؟ فإن قالوا نحن نقيم هذا العيد إحياء لذكرى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالجواب أولا لم يصح أن مولده كان في اليوم الثاني عشر. ثانيا لو صح فذكرى رسول الله صلى الله عليه وسلم تتكرر كل يوم، أليس المسلمون يقولون في كل يوم أشهد أن محمد رسول الله على المنايب؟ بلى، بل إن الإنسان في كل صلاة يقرأ التشهد يقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. الذكرى دائما في قلب المؤمن، ليست خاصة في ليلة معينة. ولكن نظرا إلى أن كثيرا من الناس يجهلون مثل هذا الأمر ويجهلون خطورة البدعة استمروا فيها، ولكني الحمد لله أتفاءل خيرا أن كثيرا من الناس اليوم ولا سيما الشباب منهم عرفوا أن هذه البدعة لا أصل لها ولا حقيقة لها. نعم.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم وزادكم علما، السؤال يتكون من جزئين إن أمكن.
والحقيقة أنهما سؤالان.
واقع الأمر. نعم.
لكن يكون توم هذا حمل توم.
أجلت لنا بالأمس.
على كل حال هات اللي عندك نشوف. هات الأول.
فضيلة الشيخ، أحد الخطباء يوم في الجمعة الماضية بين للناس بعد الخطبة أنهم يتأهبون للاستعداد بالاحتفال بهذه البدعة في إحدى الولايات المجاورة في دولتنا، فما جانبنا نحن يعني نحن غرباء على تلك المنطقة؟
الحمد لله.
هذا جزئية.
إذا كان يمكن أن تقوموا لله ببيان أن هذا ليس بحق، والحمد لله دليل أن الاحتفال بالمولد بدعة سهل جدا، لأنه يمكنك بكل سهولة أن تقول يا أخي هل الرسول فعله؟ هل الخلفاء فعلوه؟ هل الصحابة فعلوه؟ هل التابعون فعلوه؟ هل الأئمة الأربعة فعلوه؟ سهل. إن قال نعم قل هذا الدليل. لو يعطي الناس بدعواهم لدعى رجالهم دماءهم وأموالهم، هذا الدليل. فما عندي دليل لكن الناس كلهم يعملون به، العمل الناس مهو دليل. وكم من بدعة مشوا عليها وهي بدعة. إذا لم يكن هناك دليل لا فعل الرسول ولا الخلفاء ولا الصحابة ولا التابعون ولا الأئمة فهو باطل قطعا باطل، لأن ما الذي جعلهم لا يعملون به ولا يدلون الناس عليه؟ أهم جاهلون أم مستكبرون؟ هذا سهل جدا، وأنت إذا قلت هكذا أبطلتها من أصله. أي نعم.
كانت الاحتفالات تقام في تلك البلاد التي تقيمها دون
كانت
نعم دون أن يراها
كانت
الاحتفالات تقام في تلك البلاد فيراها أهلها ويسمعوا بها دون أن تبث إلى الدول الأخرى، لكنها الآن تنقل بالفضائيات إلى الدول فيراها أبناؤنا في البيوت فيحضرها المفتون في تلك البلاد والزعماء، فكيف يكون التصرف؟
وش اسمه؟ ماذا أصل؟
ما هو تعليقك على ذلك؟
لا، تعليقي هذا غلط، وهؤلاء العلماء إذا كانوا يعلمون أن ذلك بدعة فهم آثمون والعياذ بالله، والواجب عليهم أن يبينوا الناس أن هذه بدعة وأن لا يحضروها. لكني أقول بهذه المناسبة العلماء ثلاث أقسام، العلماء ثلاث أقسام: عالم دولة، وعالم أمة، وعالم ملة. عالم الدولة الذي ينظر ماذا تريد الدولة يفتي به على طول، ينظر ماذا يقول الرئيس أو الوزير أو ما أشبه ذلك وعلى طول، ما أحله الرئيس فهو حلال وما حرمه فهو حرام، هذا عالم دولة. عالم الأمة الذي يتبع ما ترتاح له العامة وإن كان خلاف الحق عنده، هذا عالم لكن يتبع الأمة وهذا كالأول آثم وعلمه وبال عليه. الثالث عالم إيش؟ عالم ملة، لا يبالي بالدولة ولا بالعامة، يفتي بما دل عليه كتاب السنة، سخط الناس أمره، هذا هو العالم الحقيقة، وهذا هو العالم الرباني. والواجب على كل عالم بشريعة الله أن يكون على عالم ملة ولا يبالي بالناس، هو سوف يخرج من الدنيا بكفنه وحنوطه فقط، والناس لا يغنون عنه شيئا، إذ تبرأ الذين اتبعوا إيش من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وقالوا ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل. حتى لو حضي عند لو كان عالم أمة وحضي عند العامة فهذا يزول بموته، يزول كل شيء. لكن إذا كان عالم ملة رفع الله ذكره في الدنيا وبعد مماته وحصل في علمه بركة، فلذلك أرجو من إخواني طلاب العلم أن يكونوا من هذا النوع من علماء الملة، يبين الحق كما أمرهم الله بذلك وأخذ عليهم الميثاق. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لا تبيننه للناس ولا تكتمونه، وهذا كما يشمل اليهود والنصارى يشمل من أوتي الكتاب من هذه الأمة، لا تبيننه للناس ولا تكتمونه. فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا بهم ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. نعم
شيخنا، ذكرتم أن عندنا هنا ما في الحمد لله،
نعم،
ولكن كثير من العوام يشاهدون دشوش خارجية يعني،
نعم،
فينظرون إليها ويتأثرون. لكن السؤال هنا بالنسبة للخطيب، نلاحظ الخطباء قد يعني يذكرون سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هكذا من دون يعني يتعرضون للمولد،
نعم،
فلما تأتي إليه تقول يا أخي أنت الآن كأنك تشيد بالأمر، يقول لا أنا لا أقصد هذا، لو كان من
نعم. هذا سؤال يتضمن سؤالين في الواقع. الأول أن المسلمين الذين لا يقيمون هذا الاحتفال يشاهدونه عبر وسائل الإعلام، وربما تنقل وسائل الإعلام المكتوبة مثل هذا ويشيع بين الناس، فنقول إذا رأيت مثل هذا في التلفزيون أو عبر قنوات الدشوش فأغلق التلفزيون، لأن البدعة بدعة ويخشى أن تؤثر على قلبك فتصدق بها، وهذا خطر. أما الشق الثاني من السؤال فهو أن بعض الناس في ربيع الأول يذكر حال العرب قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام وحالهم بعد بعثته وكيف الوحي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أشبه ذلك. وهذا ليس من الاحتفال بالمولد. لماذا؟ لأن الخطيب يذكره في خطبة مشروعة، ليس يجدد خطبة أو يحدث اجتماعا، بل الخطبة مشروعة، فذكر ما يناسب المكان أو الزمان لا أرى فيه بأس. البأس أن تحدث شيئا لم يكن. أما هذا فالخطبة مشروعة في كل جمعة، وذكر ما يناسب الزمان أو المكان لا يعد بدعه. لا بأس يذكر مثلا كما أشرت إليه حال الناس قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام، وحالهم بعد بعثته، وكيف بعث عليه الصلاة والسلام، ما في مانع. نعم
شيخ، السؤال في المولد. من المعروف عندنا أن في ليلة المولد أو قبلها بأيام ينصب الخيام عندنا، وكذلك يعني في كل طائفة من الطرق الصوفية عندهم خيمة فيذكرون الله ويتراقصون وما إلى ذلك. ثم هناك أيضا خيمة لأهل السنة، فيعني يتكلمون فيها وبيان الأمر والنهي، يعني إنه لا بد من طاعة الله وتوحيد الله عز وجل وما إلى ذلك. فهل لهم يعني أن ينصبوا الخيمة في هذا في هذه المكان، مع أن وسط الخيام الصوفية وغير ذلك؟ فهذا بالنسبة للذي للخيمة نفسها. في ناس كثيرون
أنت تريد أن تقول إن عندكم أناسا مبتدعين بدعتهم غليظة جدا، وأناسا غير مبتدعين بل هم ملتزمون بالسنة، لكن ينصبون خيامهم عند خيام هؤلاء لجذب الناس عن أو لحماية الناس عن البدع الغليظة التي يفعلها هؤلاء. فهذه المسألة يعني تجربها شيئان. الشيء الأول بدعة، وهذا يقتضي أن تمنع، وأنه لا يجوز لأهل السنة أن يصبوا خياما لهذه البدعة. الثاني حماية عن بدعة أعظم، وحينئذ نقول لا بأس، لأن صد الناس عما هو أعظم بما هو أخف من الأمور المطلوبة شرعا، لقوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ولأن أهل السنة لو لم يفعلوا ذلك لشنع عليهم هؤلاء وأقاموا عليهم العامة وقالوا هؤلاء لا يريدون لا يحبون الرسول عليه الصلاة والسلام. والعوام هوام ما تعرف، فإذا قالوا نحن نفعل ذلك لنذكر الناس بأحوال الرسول عليه الصلاة والسلام وغزواته وجهاده ودعوته بدون غلو، لنحميهم عن البدع الكبيرة التي قد تخرجهم من الدين، ولندفع عن أنفسنا التهمة التي يجعلونها علينا فينفرون الناس من الحق بهذا. أقول لعل هذا إن شاء الله من الأمور المباحة إذا لم يمكن الطريقة الأخرى، وهي أن لا نشاركهم في الخيام، فإن كانت هذه بدون ضرر فهذا هو المطلوب. نعم.
لغير الآمرين أن يذهبوا إلى هذه الخيمة مع العلم بأن هذه بدعة وكذا؟
لا 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 يذهبون، نتكلم عن وضع عن نصب الخيمة، وأما غيرهم لا يذهبون. لكن من رأوه ماشيا ذاهبا إلى الخيام اللي فيها المسجد الكبيرة يدعونه. نعم.
يقول السائل أنا طالب علم وفي بلادي يحتفل بالمولد النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
يقول أنا طالب علم وفي بلادي يحتفل بالمولد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. على أنه عيد كعيد الفطر والأضحى، فهل يجوز لي أن أصوم هذا اليوم عمدا حتى يعلم أقاربي والناس بأنه ليس عيب.
مقابلة البدعة بالبدعة ما تنفع، فصوم يوم عيد الميلاد من البدع، ولكن خير من هذا أن يبين لهم أنه ليس أنه بدعة. وإذا كان يخشى لو قام فيهم خطيبا أن يبتلعوه، فيأخذهم واحدا واحدا ويبين لهم. والمجتمع أفراد، إذا بين لهذا الفرد قال هذا بدعة، ولا ما كان رسول الله يفعله، ولا الصحابة ولا التابعون، وإنما أحدث في القرن الرابع الهجري، وبين له واقتنع، هذا الذي اقتنع يقنع آخرين حتى يقضي الله على هذه البدعة.
فضيلة الشيخ، بعض الدول الإسلامية تعطل في يوم المولد النبوي، لكن السؤال، رواتب بعض الموظفين على بنك الرياض، وأظن من طريقة البنك أنه إذا كان أقل من 50 هللة يتركها عنده، وإذا كان أكثر من 50 وأكثر جبرها ريال، فما حكم ذلك؟ وما حكم ترك هذه الهللات عند بنك مثل بنك الرياض؟ وهل هو متعاون على الإثم والعدوان؟
بس سؤالك هذا خليل.
لا هذا بس يعني هذه معلومة الأول.
معلومة لكنها خطأ، يعني إثبات عطلة بمناسبة عيد المولد غلط، غلط عظيم، لأن معنى ذلك إثبات هذه البدعة بين الناس صغيرهم وكبيرهم حتى يعتقدوها عيدا فيه عطلة، كما يعطل عيد الأضحى وعيد الفطر. أما بالنسبة لما ذكرت من أنك تحال على شخص على بنك أو غير بنك، فإن بقي كسر يتجاوز النصف أعطاك كاملا، وإن بقي كسر دون النصف سمحت به أنت، هذا لا بأس به، لأنه من باب الاستيفاء، والاستيفاء لا بأس أن الإنسان يستوفي أقل من حقه أو يوفي أكثر مما عليه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ حفظكم الله، لقد ذكرت أن الاحتفال بالمولد بدعة، فما حكم من يجلس في المساجد مع محدث يعني يتكلم عن نشأة الرسول صلى الله عليه وسلم ومولده؟ جزاكم الله خير.
كل ما شارك أحدا في بدعة فإن له إثم، عليه إثم، ولا يجوز للإنسان أن يشارك هؤلاء في احتفالاته لأنها بدعة. كيف يرضى الإنسان أن يجلس مع قوم على بدعة وصفها النبي عليه الصلاة والسلام بأنها ضلالة؟ نعم.
هذه رسالة وصلت من مكة المكرمة، يقول فيها السائل: كثير من الناس يقول بأن المولد ليس ببدعة لأن فيه ذكر للرسول صلى الله عليه وسلم وتمجيد لذكره، وليس فيها له من غناء وغيره، بل هو ذكر فقط في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ما حكم إذا كان المولد بهذه الصورة؟ أريد جوابا شافيا وواضح لهذا الموضوع، لأن الكثير من الناس يرون أنه ليس فيه شيء من البدع لأنه ذكر فقط.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، ولا شك أن له حقوقا علينا أكثر من حقوق أمهاتنا وآبائنا، ولا شك أنه يجب علينا أن نقدم محبته على محبة النفس والولد والوالد والناس أجمعين، ولا شك أن له من المناقب والفضائل ما لم يكن لغيره، وهذا أمر مسلم. وإذا كان هذا يسأل عن الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإننا نبحث في هذه المسألة من ناحيتين: أولا من الناحية التاريخية، فإنه لم يثبت أن ولادته كانت ليلة 12 من ربيع الأول، ولا كانت يوم 12 من ربيع الأول، بل حقق بعض المعاصرين من الفلكيين أن ولادته كانت في اليوم التاسع من ربيع الأول، وعلى هذا فلا صحة بكون المولد يوم الثاني عشر أو ليلة الثاني عشر من الناحية التاريخية. أما من الناحية التعبدية فإننا نقول الاحتفال بالمولد ماذا يريد به المحتفلون؟ أيريدون إظهار محبة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ إن كانوا يريدون هذا فإظهار محبته بإظهار شريعته عليه الصلاة والسلام والالتزام بها والذود عنها وحمايتها من كل بدعة، أم يريدون ذكرى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فذكرى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاصلة فيما هو مشروع كل يوم، فالمؤذنون يعلنون على المنار أشهد أن محمد رسول الله، والمصلون في كل صلاة يقول المصلي السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، ويقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، بل كل عبادة فهي ذكرى لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك لأن العبادة مبنية على أمرين: الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تكون الذكرى في القلب. أم يريد هؤلاء أن يكثروا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإظهار مناقبه؟ فنقول نعم هذه الإرادة ونحن معهم، نحث على كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونحث على إظهار مناقبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أمته، لأن ذلك يؤدي إلى كمال محبته وتعظيمه واتباع شريعته. ولكن هل ورد هذا مقيدا بذلك اليوم الذي ولد فيه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أم إنه عام في كل وقت وحين؟ فالجواب الثاني، ثم نقول اقرأ قول الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فهل نحن متبعون للمهاجرين والأنصار في إقامة هذا المولد، بل في إقامة الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فالجواب لا، لأن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين من بعدهم لم يقيموا هذا الاحتفال ولم يندبوا إليه أبدا. أفنحن أحق برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم منهم، أم هم غافلون مفرطون في إقامة هذا الحق للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أم هم جاهلون به لا يدرون عنه؟ كل هذا لم يكن، لأن وجود السبب مع عدم المانع لا بد أن يحصل مقتضاه. والصحابة لا مانع لهم من أن يقيموا هذا الاحتفال، لكنهم يعلمون أنه بدعة وأن صدق محبة الرسول عليه الصلاة والسلام في كمال اتباعه، لا أن يبتدع الإنسان في دينه ما ليس منه. فإذا كان الإنسان صادقا في محبة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي اعتقاده أنه سيد البشر، فليكن ملتزما بشريعته، ما وجد في شريعته قام به، وما لم يوجد أعرض عنه. هذا خالص المحبة وهذا كامل المحبة. ثم إن هذه الموالد يحصل فيها من الاختلاط والكلمات الزائدة في الغلو برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى أنهم يترنمون بالبردة المضافة إلى البصيري. وفيها يقول: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميمي. كيف يقول ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميمي؟ هل هذا صحيح؟ هذا يعني أن هذا الذي أصيب بالحادث لا يلجأ إلى الله عز وجل ولا يلوذ بالله عز وجل، وهذا شرك. ثم يقول: إن لم تكن آخرا يوم المعالي يدي عفوا، وإلا فقل يا زلة القدم. فهل الرسول عليه الصلاة والسلام ينقذ الناس يوم المعاد؟ إن دعاء الرسل عليهم الصلاة والسلام في ذلك اليوم: اللهم سلم اللهم سلم عند عبور الصراط. ثم يقول نعم، ويقول أيضا في هذه القصيدة: فإن يخاطب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإن من جودك الدنيا وضرتها. الدنيا وضرتها هي الآخرة، من جود الرسول صلى الله عليه وسلم، وليست كل جوده، بل هي من جوده، وجودها أجود من هذا. فإذا جعل الدنيا والآخرة من جود الرسول عليه الصلاة والسلام، ماذا بقي لله تعالى في الدنيا والآخرة؟ لم يبقى شيء. كل هاتين الدارين من جود النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويقول أيضا: ومن علومك علم اللوح والقلم. سبحان الله، من علومه وليست كل علومه أن يعلم ما في اللوح المحفوظ، مع أن الله تعالى أمر نبيه أمرا خاصا أن يقول: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، قل هل يستوي الأعمى والبصير. فإذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعلم ما غاب عنه في الدنيا، فكيف يقال إنه يعلم علم اللوح والقلم؟ بل إن علم اللوح والقلم من علومه، وهذا غلو لا يرضاه الرسول عليه الصلاة والسلام، بل ينكره وينهى عنه. ثم إنه يحصل بهذا الاحتفال بالمولد أشياء تشبه حال المجانين. سمعنا أنهم بينما هم جلوس إذا بهم يفزون ويقومون قيام رجل واحد، ويدعون أن النبي صلى الله عليه وسلم حضر في هذا المجلس، وأنهم قاموا احتراما له، وهذا لا يقع من عاقل فضلا عن مؤمن، أشبه ما له الجنون. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قبره لا يخرج إلا يوم البعث، كما قال عز وجل: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. والخلاصة أن الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يصح من الناحية التاريخية، ولا يحل من الناحية الشرعية، وأنه بدعة. وقد قال أصدق الخلق وأعلم الخلق بشريعة الله: كل بدعة ضلالة. وإني أدعو إخواني المسلمين إلى تركه والإقبال على الله عز وجل، وتعظيم سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشريعته، وأن لا يحدث الإنسان في دين الله ما ليس من شريعة الله، وأنصحهم أن يحفظوا أوقاتهم وعقولهم وأفكارهم وأجسامهم وأموالهم من إضاعتها في هذا الاحتفال البدعي. وأسأل الله تعالى لنا ولهم الهداية
آمين.
والتوفيق
آمين.
وإصلاح الحال
آمين.
إنه على كل شيء قدير
آمين. جزاكم الله خير. شيخ، متى ظهرت بدعة المولد يا شيخ محمد؟
في القرن الرابع، يعني مضت 3 قرون مفضلة ولم يقمها أحد. في القرن الرابع وجدت، وفي القرن السابع كثرت وانتشرت وتغلغلت، وقد ألف في ذلك والحمد لله مؤلفات.
الحمد لله.
تبين أول هذه البدعة وأساسها ومكانتها من الشرع، وأنها لا أصل لها في شريعة الله. نعم.
وفي قوله سئل عن صوم يوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت فيه أو بعثت أو أنزل علي فيه، وكذلك هو يوم توفي فيه. والعجب أن الذين يرون إقامة مولد الرسول عليه الصلاة والسلام يستدلون بهذا الحديث، يقولون إن الرسول قال يوم ولدت فيه، فدل هذا على أن يوم ولادته له شأن عظيم، ولكنهم قد أبعدوا النجعة واستدلوا بالمتشابه، بل اتبعوا المتشابه، لأن لو سلمنا جدلا أن هذا يدل على أن يوم مولده يوم عظيم له شأن عظيم، لقلنا إذن لا بد أن يكون أن يصادف متى؟ يوم الاثنين، ولا يصح أن يكون في الليلة 12 كما قيل. وثانيا أن نقول هو يوم ولد فيه، وهل منة الله على العباد بولادته أو ببعثته؟ بالبعثة لا شك، لأنه لو ولد ولم ينزل عليه الوحي ما كان فيه هدى للناس. وأيضا إذا كنتم تقيمون الموالد من مولده فأقيموا المآتم لوفاته، لأنه أيضا توفي يوم الاثنين. لكن الذين يتبعون المتشابه دائما يضلون عن الحق وعن الهدى، إما عنادا وإما أن الله سبحانه وتعالى لا يوفقهم للصواب.
يقول فضيلة الشيخ: حجة من يحتفل بعيد الرسول صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن صوم يوم الاثنين فقال فيما معناه ذلكم يوم ولدت فيه، فما رأيكم؟
نعم، نقول رأينا على العين والرأس، صوموا يوم الاثنين، من يمنعكم من صيام يوم الاثنين؟ صوموا يوم الاثنين كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل علي فيه. وهم لا يبالون بيوم الاثنين، يحتفلون ليلة 12 من شهر ربيع الأول، سواء يوم الاثنين ولا يوم الثلاثاء أو غيره. ومع ذلك من الناحية التاريخية لم تكن ولادة الرسول صلى الله عليه وسلم في اليوم 12، هذا ما حققه علماء الفلك، وقالوا إن أقرب شيء أن تكون ولادته في اليوم 9. ونحن نقول حتى لو ثبت من الناحية التاريخية أنه في اليوم 12 فإن الاحتفال به على الوجه الذي شرحناه آنفا من البدع، وهي لا تزيد الإنسان إلا بعدا من الله والعياذ بالله، لأنه ابتدع في دين الله ما ليس منه.
بعض من يروج بدعة المولد يقولون أن البدعة المولد جائز لكن بشروط وقيود، منها أن يبعد عن الشعر الشركي وغير ذلك، وأيضا يا شيخ حكم الأناشيد خصوصا الجماعي.
أولا نقول من الذي أين الدليل على أن أصله ثابت سواء بشروط ولا بغشر؟ أين الدليل؟ ثم هل هذه الشروط تطبق بحسب الواقع؟ نعم، لا، سمعنا عن بعضهم أنهم في غمرة الذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يفزون، يقومون قيام رجل واحد ويقولون جاء حضرة النبي. سبحان الله، مشارق الأرض ومغاربها الرسول وهو ميت بقبره جلمهم جنون. فالمهم ما دامت بدعة لا تجوز بأي حال من الأحوال. وعليكم أنتم طلبة العلم تبينون للناس، لكن بدون يعني عنف، بالأسلوب اللين، وتقولوا يا جماعة عليكم بالشيء الثابت الوارد. أكثر من الصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام، أكثر من ذكر الله، انشروا في الناس خصال النبي عليه الصلاة والسلام في سائر العام، مو في هذه الليلة. ها؟ وش الأناشيد؟ بس ما هي، وش موضوعها؟ لا، وش موضوعها؟ ربما يكون فيها غلو في الرسول عليه الصلاة والسلام. أبدا أنا أقول المولد بأناشئته وغيرها كل حرام، لا يجوز.
الشيخ أحسن الله إليك، في لقاءات سابقة عرفنا البدعة وحكمها. نجد أن بعض الناس في الاحتفالات في المولد النبي الشريف يقولون في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، ويقولون أن هذه الاحتفالات هي تأليف لقلوب المسلمين بعد أن تفرغت الأمة، فما قولكم في هذا الجانب؟
قولنا لهؤلاء الذين يقولون ان الاحتفال بالمولد تأليف للقلوب واحياء لذكرى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، نقول اولا لا نسلم ذلك، فان هؤلاء الذين يجتمعون يتفرقون عن غير شيء، ولا يمكن ان تتعالف القلوب على بدعه اطلاقا. ثانيا أن هذا إحداث شيء لم يشرحه الله، فالله تعالى قد جعل لتأليف القلوب اجتماعا آخر، كلهم يجتمع في بيت من بيوت الله. كم مرة؟ 5 مرات يحصل به التأليف. فنحن في غنى عن هذه البدعة التي ابتدعوها وقالوا أنه يحصل بها التأليف. وأما ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فسبحان الله العظيم، لا يكون الإنسان ذكرى للرسول إلا على رأس كل سنة. ألسنا نذكر الرسول في كل عبادة؟ كل عبادة نذكر الرسول. فمثلا عندما تريد أن تتوضأ لا بد في الوضوء من أمرين: الإخلاص لله، والثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فمتى استشعرت المتابعة فأنت الآن تذكر الرسول. تتوضأ على أنك متبع للرسول، تصلي على أنك متبع للرسول، ثم الذكرى العلنية والحمد لله كل يوم 5 مرات على الأقل، نعلن أشهد أن محمد رسول الله من فوق البناية. فنحن في غنى عن هذه البدعة، فنرد عليهم بمثلها ونقول سبحان الله، أين أنتم من الصحابة؟ أين أنتم من التابعين؟ أين أنتم من تابع التابعين؟ كل القرون المفضلة الثلاثة التي هي خير الأمة مضت ولم يحدث منهم أحد هذا الاحتفال، لم يعرف هذا الاحتفال إلا في القرن الرابع فيما بعد 400. هي بدعة، ما فيها شيء، بدعة غير محمودة، بدعة غير محمودة، كل بدعة ضلالة. ثم ذكرنا أن التعظيم أمر حكم شرعي يحتاج إلى ثبوت، وهل عظم مولد الرسول عليه الصلاة والسلام بمثل ما يفعله الناس اليوم؟ طيب، ثم ان الرسول عليه الصلاه والسلام ما ذكر اليوم الذي ولد فيه من الشهر، ذكر من الاسبوع، وهؤلاء يعتبرونه ايش؟ الشهر ولا بالاسبوع؟ الشهر. وايضا ذكرنا لكم انه لم يثبت ان الرسول عليه الصلاه والسلام ولد في اليوم الثاني عشر، وان بعض المحققين المعاصرين حقق ان ولادته كانت في اليوم التاسع. يقول مالك رحمه الله تعالى ان اهل الشرك والتعطيل رموا اهل التوحيد والاثبات بتنقيص الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني قالوا انكم تنقصون الرسول صلى الله عليه وسلم باثباتكم ما يقتضي التسليم. وهذا لا شك انه يقوله كل ذي بدعه وكل ذي باطل. واليوم يوم الثاني عشر من شهر ربيع الاول، وعامه المسلمين يقيمون في هذا اليوم والليله ليلته احتفالا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، ويقولون إن هذا عنوان محبته، وأن من لم يقمه فإنه لا يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه يدل على أنه لا يحتفل به. وفي الحقيقة أن هذا ينطبق عليه قول القائل رمتني بدائها وسلتي، فأيما أشد حبا وتعظيما للرسول عليه الصلاة والسلام؟ رجل يقول أنا أحذو حذوة وأتتبع أثره ولا أخرج عن سنته ولا أبتدع في شرعه ما ليس منه، ورجل آخر يقول لا، لابد أن أفرض إرادتي وأحدث في دينه ما ليس منه. أيهما أشد حبا؟ الأول. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أبو بكر، وهذا عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وسائر الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة ومن على شاكلتهم، كلهم لم يقيموا احتفالا لمولد الرسول صلى الله عليه وسلم، مع أن الأمر متيسر وسهل والنفوس تدعو إليه والسبب موجود، فما المانع؟ ما الذي يمنعهم؟ ما دام كل شيء متيسر، ما دام كل شيء متيسر والنفوس تدعو إلى تعظيم الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا مانع من ذلك، والسبب موجود وهو مرور هذه الليلة عليهم، فما الذي يمنعهم؟ لو كان ذلك من مقتضيات حبه لكانوا هم أول الناس بذلك وأشد الناس تطبيقا لهم، لكنهم لم يفعلوا، فدل هذا على أنه ليس من الشر. ثم لو كان من شريعة الله لكان يجب على الرسول عليه الصلاة والسلام أن يبلغ الناس ذلك، إما بفعله وإما بقوله. والمتنقص للرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي يقول قولا أو يفعل فعلا مضمونه عدم تبليغ الرسول صلى الله عليه وسلم شريعة الله، لأننا إذا جعلنا هذا من الشريعة والرسول لم يفعله ولم يأمر به، فمضمون ذلك أنه كتم شريعة الله أو أنه لم يعلم به، وصار هؤلاء أعلم بها منه أو صاروا أنصح للخلق منه، وهذا منكر. نقوله ليس في هذه البدعة فقط، بل في كل بدعة. ولهذا نقول أنتم إذا رميتم من لم يقم الاحتفال بمولد الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه يبغضه أو يتنقصه فقد رميتموه بدائكم، لأن حقيقة الأمر أنكم أنتم الذين تنقصتموه ولم تحبوه ولم تعظموه. عنوان محبة الرسول عليه الصلاة والسلام اتباع أثره وعدم إحداث شيء في شرعه، وهو يعلن عليه الصلاة والسلام في كل خطبة جمعة أو أكثر خطب الجمعة خير الحديث كلام الله، أو خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأنتم الآن إما أن تفعلوها عادة أو عبادة، ولكن الذي يظهر أنها عبادة، وهي عبادة شاءوا أم أبوا، لأن مضمونها تعظيم الرسول عليه الصلاة والسلام، وتعظيم الرسول من العبادة. فهل جاء هذا النوع من التعظيم في شريعة الرسول؟ لا. إذن هو بدعة، هو بدعة. ثم إنه يتبعه من الأشياء التي تنافي العقل فضلا عن الدين. بعضهم يجلس ويذكر الرسول عليه الصلاة والسلام بقصائد تبلغ في الغلو أن يكون الرسول شريكا لله أو أعظم من الله. يرددون قول البوصيري: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، إن لم تكن آخذا يوم المعاد يدي عفوا، أو قال فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. يقول بعض العلماء إنه بهذا البيت لم يبق لله شيئا، الدنيا والآخرة من جوده. وش الناس اللي الدنيا والآخرة من جود الرسول؟ ومن علومه، ما هو كل علومه أيضا، من علومه علم اللوح والقلم. يرددون هذا عن عقيدة، نسأل الله العافية. هذا يعني بدعة قد تصل إلى الكفر، وليتهم أيضا يقتصرون على هذا، مع أن هذا من أعظم شيء، إن لم يكن أعظم شيء، بينما هم في هز الرؤوس والحركات إذا بهم يقومون وعليك السلام. من اللي دخل؟ دخل النبي عليه الصلاة والسلام، سبحان الله. يعني تسلب العقول في هذه المناسبات، تسلب العقول، نسأل الله العافية. العلم عند الله، لكن لو أنهم كلفوا بهذا من قبل الشرع هل يقومون به على هذا الوجه؟ الله أعلم، لكن الظاهر أنهم لا يقومون، الله أعلم. لكن كيف يكلفون أنفسهم مساكين في أشياء لا يزيدهم من الله إلا بعدا؟ ولكن الجهل، الجهل والشيطان هو الذي يحدث مثل هذه الأمور، لأنهم إذا عظموا الرسول كما يقولون في هذه الليلة نسوه في بقية الأيام، مرة في السنة وتنتهي، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد رفع الله ذكره بغير هذا. في الأذان يعلن: أشهد أن محمد رسول الله، خمس مرات في اليوم والليلة. في الصلاة فرض على إنسان أن يقول السلام عليك أيها النبي، وأن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هل يدون أعظم من هذه الذكرى؟ ها؟ لا أعظم من هذه الذكرى. في اليوم والليلة فرض على الإنسان أن يعلن هذا خمس مرات على أعلى مكان، فرض على المسلمين كفاية، وفرض على كل مصلي أن يقول السلام عليك أيها النبي، وأن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والمشكل أن مثل هؤلاء، نسأل الله لنا ولهم الهداية، يدعون أن من لم يفعل ذلك فهو يبغض الرسول، سبحان الله. فما أشبه الليلة بالبارحة. أن نعم، نعم صحيح، يعني يثابون على ما في قلوبهم من حب الرسول، لكنهم يعاقبون على ما يحدثون من البدع. يعني قد يثابون، قد يثابون من وجه، لكنهم لا يثابون إذا بين لهم أن هذه بدعة وأصروا عليه. هنا. نعم. من يدعونه؟ لا لا ما يكفر. خيالات. نعم. إيش؟ يقولون هذا. فإذا قيل لهم كيف يمكن هذا، قالوا روحه تجسدت بصورة جسده فحضرت. صحابة خيال، صحابة خيال. على كل حال احمد الله على العافية واسأل الله لهم العافية. نعم.